الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. قال: والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: إن الذين عند ربك، وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يسوق الشيخ رحمه الله هنا في تنوع الدلالات لا في أحد الأدلة. أما الأدلة فكثيرة، في القرآن وحده أكثر من 300 آية تدل على علو الله تبارك وتعالى، وإنما يتكلم الشيخ عن أنواع الأدلة، أنواع الأدلة، وكل نوع تحته أحاد كثيرة من الأدلة الدالة على إثبات علو الله. وقوله التصريح في اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، هذا يدل أن الله عز وجل على أن المخلوقات منه ليست على حد سواء، بل منه من المخلوقات ما هو أقرب من غيرها، وهذا يدل أن الله عز وجل في جهة، أو يعني بمعنى أن الله عز وجل في مكان بحيث يكون بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض. ولذلك يقول الرسول من الله عز وجل في العلو: وكلما كان إنسان أعلى كلما كان أقرب إلى الله. لك عرج النبي، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ليكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. من هنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام على عيسى بأن الله فرض عليه الصلوات في أعلى عليين، أي في أقرب مكان، وبلغ موضعا لم يبلغه حتى جبريل والملائكة. وهذا يرد على قول الجهمية بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن جميع المخلوقات منه على حد سواء، أي في القرب. تعالى الله عز وجل عن ذلك. وكذلك يرد قول الأشاعرة أن الله ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم، ولا حال فيه ولا بائل منه، لأن من كان على هذه الصورة لو فرضنا وجوده مع أنه ممتنع لكان كل شيء إليه في القرب سواء، على حد سواء. فإذا خص الله جل وعلا بأن بعض المخلوقات عنده دل على أنها أقرب إليه من غيرها. نعم.
قال التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره.
نعم، إما أن تكون في معنى العلو ففي قول كما في قوله فامشوا في مناكبها، أي ليس في جوف الأرض بل على مناكبها، وقال لو صلبنكم في جذوع النخل، أي على النخل، ليس أنه يشق النخل ويضعهم داخل جوف النخل. وتأتي معنى إيش؟ السماء يراد به العلو، فيكون قوله فأمنتم من في السماء في معنى الظرف، أي أنه في العلو، فالسماء ليست هي الجرم المعهود والمعروف، وإنما هي العلو. وننزل من السماء، معلوم أن المطر لا ينزل من السماء نفسها بل ينزل من الغيب، لكن ينزل من السماء أي من العلو. نعم.
قال العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة.
نعم، ثم استوى على العرش دل على أنه فعل وأنه حدث في زمن محدد، جاء هذا الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، أي ليس ملازما لذات الله بل هذا يدل على كونه فعلا. ثم استوى إذا عدت بعلى لا تدل إلا على الارتفاع والعلو مع الاستقرار، وإذا خصها الله عز وجل بالعرش وليس الاستواء هو العلو المطلق، لو كان الاستواء هو العلو المطلق لصح أن يقال أن الله استوى على الأرض وعلى الجبل وعلى البحر، وهذا باطل، بل الاستواء خاص بالعرش فإنه علو خاص. نعم. يعني ما الله لم يكن مستويا العرش قبل أن يخلق السماوات، ثم هو الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. متى استوى؟ ثم إيش؟ أي ما معنى ثم؟ ها، حرف ترتيب وتراخي، أي خلق السماوات ثم بعد ذلك استوى. نعم.
الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والقول بأن العلو قبله الدعاء
قبلة
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى.
يعني ليس قبلة الدعاء، ما هي اسمه قبلة الدعاء، وإنما ترفع الأيدي الله لكونه جل وعلا في السماء في العلو. نعم.
الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء.
إصبع إصبع وإصبع وأصبع وإصبع وأصبع وأصبع، مثلثة الهمزة مثلثة إيش؟ الباء، تسعة عندك، تسعة، يعني مهما قلت أن تقصد.
فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوقك وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحدلقة المتحدلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع.
نعم، وأين اسم استفهام لماذا؟ المكان، فدل على الله عز وجل في مكان، والمراد بالمكان ليس مكان المخلوق، وإنما مراد المكان هو ما فوق العالم.
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان.
نعم، لما قالت الجارية قالها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا ربط الإيمان باعتقاد أن الله في السماء، وذلك قال أهل السنة من قال أن الله ليس في السماء فهو كافر، كما قال أبو حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فهو كافر.
السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
صرح القصر الكبير والأسباب أي الطرق، ابني قصرا أصعد عليه فأنظر الطرق التي أو فأرى فيها رب موسى، قال لي لأظنه كاذبا فيما ادعاه من أن ربه فوق السماء وأنا الذي بعثه فوق السماء.
فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورا فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
وهذه مسألة العلو من أكبر مسائل الصفات، هي مسألة الرؤية ومسألة الكلام والقدر. وكان الجهمية قد أنكروا علو الله جل وعلا وادعوا بأن الله عز وجل في كل مكان، فأجمع السلف على كفرهم قبل أن يطرأ القول الباطل المحدث بأن الله عز وجل ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له أي متداخل فيه ولا مباين له، وهذا وصف لله بالممتنعات. والجهمية وصفوه بماذا؟ بالنقص، فكونه في كل مكان نقص، ومن وصف ربه ناقصا أولى بمن وصف ربه إيش؟ ممتنعا.
شيخ،
نعم،
الذي وصفه بالممتنع هذا
الشاعر؟ نعم،
يعني لا يقول في كل مكان
لا ما يقول الله في كل مكان، يقول الله عزيزي ليس فوق العالم ولا داخل العالم.
الآن المتصوفة هم يقولون بقول الجهمية،
متصوف على كيف ومدينهم على كيف، لكن أكثرهم قول شاعر، يعني أكثر المتصوف الموجودون اليوم إما شاعرية وما تريدين تجد الشعرية لهم التصوف قريناه، يعني ما تكاد تجد صوف إلا أشعري ولا أشعري إلا صوف. يقول عوامهم، أما محققوهم يعني اللي في عندهم علم لا يقول بقول شاعر.
أحد أعلام يوسف الرفاعي ما زال يقول بهذا في موقعه،
أي أصل بعضهم جاهل لا عنده لا في العير ولا في النفير، يعني جاهل يقول في كل مكان ليس عن علم، لكن الذين عندهم خلينا نقول مثلا عندهم المام وعلم لا يقول بقول شاعر يعرفون مقالات الشاعر. اما هذا اللي نقول شاعر ما يدري
من
هذا اقول الصوفي يعني نعم. بعض الصوفية هؤلاء ما يدرون ايش
ما شاء الله شيخ خالد الفقه انا حقق يعني على نسبة الفاعل هو شيخ طريقه هاي من جهه ومن جهه ثانيه هو يحمل الاشاد العالميه في معتقده كيف
أفق بينه وأشعري فلا أشعري وبين الصوفي وصاحبي موقعي بأنه ما تكلم جاهل كثير أشعار حتى الأشعري ما يفهمونه يعني بعض من ينتسب للأشعرية ما يفقه في عقلة الأشعار أساسا فلا يلزم يعني اليوم أصبح المبتدع ليس كالأوائل الأوائل كانوا فقهاء كانوا عالمين بعقيدته يعني الرازي وغيرهم كانوا أئمة في عقائدهم أما اليوم سلم على ما عندهم شيء لا في العير ولا في النفير دروشة يعني كثير من الأشعار اليوم ما عندهم العلم اللي كان عند الأشعار المتقدمين ما عندهم علم بعقيدة الأشعرية ولا ضبط لأصولها وقواعدها وأن يتلقف أشياء ما يدري ولكن قد يقول قول خلاف قول الشاعر ويظن أنه قول الشاعر والصوفي أيضا يعني أصبحت اليوم يعني اختلف الوضع عما سبق ولكن تجده يخلط يقول أنا أشعري ثم يقول بقول أن الله في كل مكان طيب الأشعر ما يقول كلامه
قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.
شوف قول يقول لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية أي أن القول بالرؤية مرتبط بإقرار بالفوقية ولذلك من أنكر فوقية الله فهو ينكر أن يكون الله عز وجل مرئيا من أنكر فوقية الله فهو ينكر وذلك جمع الجهمية بين إنكار العلو وإنكار الرؤية فكانوا مستقيمين في بدعتهم أي طردوا قاعدتهم الضالة وأما الأشاعرة فهم مضطربون كما قال جل وعلا المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا هم مع الجهمية فقالوا إن الله عز وجل يرى ونازعوا المعتزلة في الرؤيا وناظروهم مناظرات طويلة ثم قالوا أنه يرى بغير جهة بعد هذا العناء والتعب وافقتم المعتزلة لأن كل من كان مريا بلا جهة هذا في نفي الرؤية كيف يرى بلا جهة ما يمكن يرى الشيء إلا وأن يكون في جهة من الراوي وذلك لابد المقابلة أنت ترى روحك وترى بطنك وترى داخل ما ترى نفسك لا ترى وجهك إلا إذا كان في مرآة تعكس صورتك فإذا لم يكن في مقابلة ما يمكن يكون رؤية إذا لابد من اللقاء وإذا قال أهل السنة والجماعة كل لقاء في كتاب الله فمن كان يرجو لقاء ربه يرجون لقاء ربهم اللقاء لا يكون إلا إيش إلا في مقابلة وذلك كل آية فيها إثبات لقاء الله جل وعلا فهي من دلائل الرؤية ومن هنا جاء الشاعرة فقالوا إن الله يرى لماذا؟ لأن نصوص أبي الحسن الأشعري صريحة في إثبات إيش؟ الرؤية وهو كان يثبته على طريقة أهل السنة والجماعة لأنه كان يرى علو الله ما عنده أشكال في علو الله تبارك وتعالى يثبته أن الله جل فوق العالم على طريقة أهل السنة والجماعة ولما أثبت الرؤية أثبتها على الوجه الحقيقي لكن لما جاء من عهد بن معالي الجويني واستقر الأمر عندهم على أن الله عز وجل ليس في العلو وجد نصوص صريحة في إثبات الرؤية ماذا قالوا؟ قالوا يرى لكن بغير جهة وعاد الأمر على ذلك وإبطال كما مر معنا في الرؤية ومن هنا تجد الشاعرة مضطربون لماذا قالوا بغير جهة؟ لأنهم ينفون علو الله ولو أثبتوا علو الله كإمامهم لقال بأنه يرى والله جل يرى من فوق أي يراه الرأي يرى ربه من فوق كما يرى القمر ليلة البدر
نعم
رؤية كيف يرى من غير جهة كيف ترى الشيء من غير جهة
قلبية
لا هم يقول رؤية عينية بغير بلا جهة نعم هذا الطالب هذا ممتنع وإذا كان سنة قال لنا بأن هذا ممتنع إن كان بغير جهة ولا مقابلة أي لا يتقابل الرأي والمرئي فهذا إبطال رؤية ولكن حقة قولهم أنه لا يرى يعني أثبتوا
شيخ عليك فصل الشيء حقيقته يقول بالعدم كفصل الرؤية عن الجهة
طبعا هذه يبطل رؤية يعني يبطل قولهم بأنه يرى كيف يرى بلا جهة إذا كنتم بلا جهة إذا لا يمكن أن يكون مرئي فأنتم توافقون المعتزلة وأن خالفتموهم في اللفظ. أنتم تقرون باللفظ لا حقيقة له، وفي النتيجة موافقون المعتزلة بأن الله لا يمكن يرى، لأنكم إذا نفيتم الجهة فقد نفيتم حقيقة الرؤية.
قال: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه
لكن كلام السلف كثير جدا، والسلف كان كلامهم مصبا على رد قول الجهمية الذين كانوا يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان قبل أن يطرأ عليهم قول الأشاعرة، لأن قول الأشاعرة هذا ما ظهر إلا متأخرا من عهد ابن معالي الجويني، يعني من القرن الخامس الهجري. وإذا تجد عامة نصوص السلف هي في رد كلام الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان، وهذا وصف له مع النقص، إثبات وجود الله إيش مع النقص. وأما قول المعتزلة الشاعرة فهو أشد، لأنه وصف لله جل وعلا بالمعدومات أو الممتنعات، يمتنع كل شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم، ممتنعات، لأن هذه أمور إيش متناقضة، تقابل النقيض، إن لم يثبت هذا ثبت الآخر، لا يرتفع ولا يستمع. نعم. لا، قد يكون القول أشنع ومع ذلك لا يلزمه الحكم، يلزم الآخر، وبسبب التباس المسألة عليهم، هم التبس عليهم وضربت عندهم الأصول فصارت الأصول مضطربة. ثم الجهمية هؤلاء في العقل زنادقة في الأساس، يعني ولما قام الله في كل مكان هم يريدون وصف الله بالنقص ويريدون إنكار الرسالة، ولذلك جمعوا مع قولهم هذا جمعوا كل الضلالات، بخلاف الأشاعرة، الناس أرادوا الحق لكنهم أخطأوا الطريق فهم مسلمون. وأما ولكن بقى شيخ الإسلام الرافضة والجهمية نشأت من الزنادقة في الأساس، وذلك لا يمكن يعامل هؤلاء كمعاملة المسلم الذي أراد الحق وطلبه فأخطأ الطريق حتى قال قولا يلزم منه إنكار قوله. نعم.
فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعي
يدعى
نعم وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة،
يعني كالماتريدية هم ينسبون عقيدتهم إلى أبي حنيفة،
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالف وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
نعم، أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وبشر المريسي هو جهمي لكنه لم يكن جهميا في كل المقالات، قوله في القدر قريب من قوله في السنة والجماعة، ولذلك هو كان كما قال الشيخ الإسلام كان صاحب عقيدة خاصة به خلط أخذ منها، مثل ابن حزم، بمعنى كان ابن حزم طبعا لا أحسن حالا بكثير منها، لكن بشر لم يكن جهميا بمعنى أنه وافق الجهم في كل أصولهم، بل أشبه في المجتهد في المذهب، ولذلك كان قوله في القدر قريبا من قوله في السنة، مع أن الجهمية في القدر جبرية محضة.
ما هذه القصة
المشهورة؟ أنا لا
أذكرها. أبو شيخ المريسي لم يقل أحد من أسلم الكفر صراحة أم كفر؟
كفروا، لا كفروا، نصوا على كفر جمع.
قال: ومن تأول فوق بأنها خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة.
هذا تم من تأويله، قال فوقية مراد بفوقية المنزلة والمكانة والرتبة، أعوذ بالله.
فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج،
لا يفيد علمه. الشمس حارة، أكيد الشمس حارة، ما أفادنا شيئا. يعني لم يأتي أحد يقول بأن المخلوق خير من الخالق حتى تقول الله خير من عباده، وإنما تؤتى إذا جاء من يلبس فيقول الله خير من عباده، كما كان المشركون يشبهون آلهتهم بالله، فقال جل وعلا الله خير أما يشركون. نعم.
قال والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تنجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض للكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أما يشركون والله خير وأبقى، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ظن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص.
نعم، ثم أن فوق إذا تعدد بمن لا تدل على فوقية المكان، اتفاق أهل اللغة يخافون ربهم من فوقهم، تقول الذهب فوق الفضة ماشي، الذهب قريب من الفضة لكن هذا أعلى، فكلمة فوق المنزلة لا بد أن يكون متقاربين حتى يصح، حتى يكون فيه فائدة أن تقول فلان، ولا يكون بما علم التباين بينهما هذا فوق هذا. ثم إذا كان يراد به التفضيل والمرتبة لا يتعدى بمن، لا تقول الذهب من فوق الفضة، وقد جاء قول جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وهذا لا يكون إلا في فوقية المكان.
قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه، فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا.
إذا قلنا علو ورد علو المنزلة والمنزلة يستأنيث، فيلزم كذلك المذكر أي علو المنزل أيضا، علو المكانة يلزم من علو المكان.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، فمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.
نعم، والفطر والعقول تثبت بين العلو أكمل من السفل، وذلك يوصف الإنسان كلما قرب بأنه أعلى في قلبه وأعلى منزلة. والعلو شرف مطلق، أي كل ما وصف بالعلو فهو أكمل مما كان دونه، سواء أريد به المنزلة، أريد به الرتبة، أريد به المكان، كل ما كان أعلى فهو أشرف مما نزل منه على سبيل العموم. وذلك إذا كان العلو كمالا فلا بد أن يكون الله عز وجل عاليا، لأنه إن لم يكن عاليا فهو نازل، والنزول لا يمكن يكون الله عز وجل أنزل إيش من خلقه ويكون شيء من خلقه أعلى منه، لأنه حينئذ يكون أكمل من الله من هذه الجهة. ولذلك العقل يقطع بأن الله لا بد أن يكون عاليا، والفطرة تقطع بذلك. يعني هو يقول أنت تقول الله لا يثبت في حقه علو المكان، يثبت في حقه علو إيش؟ المكانة. طيب قال المكانة تأنيث المكان، هو الأصل ما ثبت المؤنث ثبت إيش؟ المذكر، صح؟ المذكر تبع المؤنث، يعني ما خاطب الله عز وجل به الرجال، ما جاء في وصف أو ما جاء من أحكام للرجال ثبت الإناث، وما ثبت الإناث إلا بدليل خاص يفرق بين هذا وهذا. إذا قلنا بأن علو المكان يثبت، نقول مكان مؤنث يتبع علو المكان مذكر، ما الدليل الفرق بين إيش؟ تأنيث المكان فنثبت له اللفظ المؤنث منه وننكر لفظ المذكر، لا دليل. فإن ثبت هذا ثبت هذا إلا بالدليل، ولا دليل عندهم ينكر علو الله جل وعلا إلا دلائلهم العقلية.
قال وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر.
لذلك الأشياء إما أعيان وإما أوصاف، إما أعيان وما وصف، وهم يسمونها جواهر وأعراض أو أجسام وصفات، فالعرض ما قام بغيره والجوهر ما قام بنفسه. وذلك تكون الأجسام مركبة من الجواهر لأنها قائمة بنفسها، ثم اختلف في حد الجسم، قيل كل ما يشار إليه، وقيل هو المخلوق من المادة، وقيل ما يشغل حيزا أي فراغا. الشاهد أنه الأشياء إما أن تكون عين قائمة بنفسها كالجبال والأشجار والملائكة والإنسان واليد، وإما أن تكون صفات كالسمع والبصر والقوة والرحمة والرأفة والعلم، هذه لا يوجد محسوسة، بل العلم لا يوجد إلا في عالم، والرحمة لا توجد إلا في من اتصف بها وأهل مجرة.
الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محل الخسائس والقادورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
طبعا القول أول، هل هم يطلبون الله عز وجل معنى ولا يقولون الله عز وجل عين؟ لا يقول الله عين، لأنه قال إن الله معنى أنكر وجود الله تبارك وتعالى، وذلك هم مجمعون على أن الله عز وجل له ذات، كلهم على جميع من حليهم ومللهم يثبتون أن الله عز وجل له ذات، وهذا مما ألزمهم بهم أهل السنة والجماعة لما قال بأن ذات الصفات تستلزم التشبيه، قالوا قولوا كذلك بالذات، فأنتم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك أثبتوا الصفات التي لا تشبه الصفات، وهم ما ينكرون أن يكون الله عز وجل له ذات، لكن مختلفون في صفات هذه الذات. فجاء الجهمية فأنكروا أن تكون هذه الذات، أنكروا الأسماء والصفات فجعلوها ذات مجردة عن الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وجاء من أثبت بعض الصفات دون بعض. ولذلك هم نقول أن الله إما أن يكون عينا بمعنى أن يكون قائما بنفسه أو أن يكون إشفعنا، فإن كان قائما بنفسه والمخلوق قائم بنفسه لا بد أن يكون إيش؟ لا، إذن لا بد أن يكون إما متداخلين متمازجين وإما متباينين، ما في احتمال آخر. وإذا كان متباينين إما أن يكون الله عاليا والمخلوق نازلا، أو يكون مخلوق نازلا وعاليا، أو يكون متساويين، فإن تساويا فيكون المخلوق قد ساوى ربه والعلو أكمل، يكون المخلوق قد ساوى ربه في الكمال. أو أن يكون المخلوق أعلى من الله فيكون أفضل من ربي، وكل هذا باطل، فلا بد أن يكون الله عاليا على مخلوقاته. وإذا قال الشيخ أن لما خلق الله العالم فإما أن يكون خلقه بذات، هذا كله فرع على إثبات أن الله عز وجل له ذات، بمعنى أنه ليس معنى من المعاني إذا قام بغيرها، لأن المعنى إذا قال بأن الله معنى معنى ذلك أن الله عز وجل يحتاج إلى غيره وهو أنقص من غيره، إذ المعاني لا تقوم وحدها بل لا تكون إلا في غيرها، وهذا فيه وصف الله بل إنكار وجود الله تبارك وتعالى. لكن فرقوا من هذا وهربوا وقال لا بل له ذات، له ذات، ما أنكروا هذا، لأنهم لو أنكروا ذلك قال الله معاني انتهى الموضوع خلاص. فقال الله ما خلق العالم فإما أن يكون خلقه بذاته أو خارج عن ذاته. إذا قلنا أن الله خلق العالم والعالم ذات عين قائم نفسها والله عين قائم نفسها، إما أن يكون خلق أو كان الله ولا إيش ولم يخلق هذا العالم فخلقه، إما أن يكون خلقه في ذاته وأنتم تذكرون هذا ونحن ننكره، الذات الله جل وعلا ليس محل أن تكون إيش محل المخلوقات، أو أن يكون خلقه بائنا منه صح، فإن كان بائنا منه قلنا إما أن يكون إيش مساويا له أو أنزل منه أو أعلى منه.
قال والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول،
لأن هذه أمور من باب ماذا المتناقضات، وكما ذكرنا المتناقضات هي الأمور التي لا تجتمع ولا ترتبع، النقيضان لا يجتمع ولا يرتفعان، بخلاف المتضادان لا يجتمعان لكن يمكن يرتفع، كما ذكرنا الأسود والأبيض ما يمكن يكون شيء أسود أبيض صح، لكن يمكن يكون أحمر لا أسود ولا أبيض، لكن موجود غير موجود ما يمكن يكون موجود وغير موجود، ولا يمكن يكون غير موجود وما يمكن ساكن متحرك، إن لم يكن ساكن فهو متحرك وإن كان متحرك فهو إيش فهو ساكن. من هنا دائما نقول بأن الشرك والتوحيد إيش نقيضان، من لم يكن موحدا فهو مشرك، ومن كان مشركا فهو غير موحد، يمكن يكون الشخص لا مشرك ولا موحد، لا نعطيه حكم التوحيد ولا نعطيه حكم إيش الشرك ما يمكن، ولا يمكن يكون موحدا مشركا.
قال الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم بنفي
الجويني، اثنان أبو محمد وهو الأب وأبو المعالي وهو الابن، أبو محمد والده وابنه أبو المعالي، وأبو محمد قيل بأنه قد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وله رسالة مشهورة ذكر بأنها تثبت رجوعه، لكن لا ليس هناك ما يؤكد أنها ثابتة عنه، ليس هناك ما يؤكد، لكن كتب في كتاب الشعر ما ذكرتها أساسا حتى لا يتخذ ذريعة بأنه أثبت شيئا يستطيعون إثبات بعض الدلائل الدالة على عدم ثبوته فأعرضت عنه.
وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو.
يعني أبو المعالي لما ذكر أدلة العقلية التي تدل على أن الله عز وجل ليس فوق العالم، وأن الله لا يوصف بالصفات الفعلية، وأخذ يقرر هذه المسائل بالأمور العقلية تدعونها عقلية، قال يعني هذا ما في إشكالية، يعني كونه تقرر بالدليل نحفظ الأدلة هذه وندفع بها الأدلة النصوص، يعني هذا أمر سهل، تحفظ الدليل تدفع به أي قول، لو تجد قول باطل يقولك ورا الدليل كذا والرد على هذا تأويل الحديث كذا كذا سهل تحفظه. لكن يقول كيف ندفع الضرورة؟ طيب عرفنا كيف ندفع من جهة الدلائل النصية، طيب كيف ندفع الضرورة؟ علمنا شيء يدفع هذه الضرورة، بحيث لو قلنا يا الله ما طلب قلوبنا العلوم، وهنا احتار كيف تدفع الضرورة، ما يمكن دفعها، لأن أراد أن يوقعه في ذلك.
وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية.
نعم، يقول لو كان أمرا عقليا هذا هؤلاء عقلاء بل فطاحل فلاسفة وأناس من أهل الكلام، وكما قال الشيخ أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ما طهرهم الله عز وجل، كانوا أذكياء أذكياء، قرأ كلام ابن سينا أبو المعالي جوين، ناس أذكياء، يقول لو كان عقليا لما أنكروا هؤلاء العقلاء. نقول لو كان إيش؟ لو كانوا عقلاء لما اختلف وتناحر وكفر بعضهم بعضا، بل هذا حكم المجانين، لو كانوا عقلاء تكون هؤلاء عقلاء في هذه المسألة لما كفر. ثم أن الأمر البدهي الضروري إذا تتابع الناس على نفسه انتفى من جهة الدليل، ولذلك كون الله عز وجل مثلا في النصرانية ثلاث أقانيم، ثلاث ذوات في ذات، ثلاث ذوات، الرب والابن والروح القدس، كل واحد ذات، مو صفات معاني، ذات، ومع ذلك هذه الذوات هي ذات، هي ذات وهي ثلاث ذوات، ما يقطع العقل بطلان هذا، ما يمكن يكون، كيف يكون ثلاث ذوات قائمة بنفسها وهي في الحقيقة ذات واحدة؟ إن كانت ذاتا لم تكن ثلاثا، وإن كانت ثلاثا لم تكن ذاتا، كم يقول ثلاثة واحد، كيف ثلاثة واحد؟
الشيخ عندما شفه هو بالبواطن اسمها الثلاثة قال المجتمع قال إنما هي أجزاء بذات واحدة أصلا،
إيه ذات واحد طبعا، فأقصدهم يقولون بأنه ذات، ولكن قول متناقض، ما يمكن يكون أن، طيب لو قالوا بأن هذه بأنها ذات واحدة تتشكل، أي ذات تتشكل مثل الماء جامد ثم يصير إيش سائلا ثم بخار، هو ذات عين واحدة ما تغير، أو هم يقول لا أعيان ثلاثة، هذا باطل، العقل يقطع بطلانه، وذاك كيف تلقوه ألوف بالملايين ومليانة تلقوا بالتلقي هكذا، ولكن الأمر البدهي قد تنكره النفوس إذا تلقي تلقيا، فقد ينكره العقلاء، أصبح هذا الأمر بدهي خلاص، ولذلك قالوا من أصعب الأمور توضيح إيش الواضحات، توضيح واضحات أمور ضرورية، ولذلك لو أراد أن يفسر الضرورة لا صارت مغلقة صعبة، والأمور الضرورية التي تقع في القلب ضرورة من غير مقدمات هذه لا يمكن أن تكتبها وتفسرها.
والكلام والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا.
هذه قاعدة مهمة وطريقة نفيسة جدا، وقد طردها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كثير من ردوده على المتكلمين وحتى على الرافضة، في رده في منهج السنة مثلا لما جاء في الرافضة في كل أصل أصلوه قال سنطرد هذا، إذا كانت هذه القاعدة تدل على مثلا على جرم الصحابة وفعل بكر فهي على علي أعظم، وإن كانت لا تدل في حق علي فهي في حق بكر لا تدل من باب أولى. وجاء في كل قضية ذكروها وذكر نفس القضية. لما جاء إثبات الخلافة أنكروا خلافة أبي بكر مثلا، قال إن كنتم تنكرونها فخلافة علي أولى بالإنكار، فإن علي حصل قتال وأن تشجع أم علي إلى آخره. فإن قالوا لا هو خليفة مع وجود ذلك، قلنا فإذن أبو بكر أولى أن يكون إيش خليفة، وهلم جرى في كل مسائل وكذلك في أهل الكلام. ولكن يقول نقول أن العقل إن كان يبطل قولنا فهو لقولكم أشد إيش إبطالا، وإن كان يقبل قولكم فهو لقولنا أعظم إيش إثباتا. وطرد هذه في كل مسألة يجد الإنسان يجدها إيش يعني مضطردة.
فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة.
مشتركة بين العقلاء وغير العقلاء. الضرورة لا علاقة لها بالدليل. العلم الضروري البدهي، بدهي معناه ما معناه؟ معناه أنه ينقدح في العقل وفي النفس دون أي مقدمات. مو علم يعني مثلا نظري يحتاج تنظر مقدمة ثم تصل نتيجة. الحديث النبوي كيف تصل هذا الحديث النبوي على ابنية؟ تنظر إلى طرقه ثم ذاك إيش تصل، وتصل الظن وتصل العلم. كما لو كسر الطرق الحديث تقطع بأنه حديث ثابت وهو حديث متواتر، لكن متى؟ بعد مقدمات. أما العلم الضروري علم يدخل في نفسك مباشرة، وذاك هذا يستوي فيه الكل العاقل وغير العاقل.
نعم. إذا في عقل الشيخ العلم الضروري من جهة أن يفتح ابن تيمية وابن القيم والسبتزاني وابن رشد، إذا قلنا على الصلاة الأربعة هذه الأثرية منه والعقلية والكتابية، قالوا إذا قصر أحدهم عن إدراك الضروريات فقصور إدراك عن الضروريات لا يسلخها من كونها ضرورية، فيكون قصور من جهة الناظر إما لغفلة أو لقصر
إدراك
أو لمعاندة أو مكابرة أو
مغالطة أو لغاية. طبعا ليس حكم الواحد حكما على الناس.
فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم.
نعم. ما معنى قول من حكم الوهم؟ هذه يبطلون بها دلالة أهل السنة والجماعة على أن أقوالهم تناقض العقل. يعني إذا قال لهم أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل ليس قولكم من الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متداخل فيه ولا مباين له، أهل السنة ماذا يقولون؟ بأن العقل يقطع بطلان هذا. قالوا هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل. ما معنى حكم الوهم؟ الوهم يريدون به إدراك شيء في المحسوس ليس محسوس، قوة يدرك بها الذهن شيئا في المحسوس ما ليس بمحسوس. يعني الشاة مثلا، الشاة الصغيرة تدرك في الذئب العداوة. العداوة شيء محسوس، هي مجرد ترى الذئب تدرك فيه العداوة، وتدرك في أمها الصداقة. الآن الذئب محسوس، أدركت الشاة في الذئب أمرا غير محسوس، وأدركت في أمها أمرا غير محسوس، لأن العداوة غير محسوس. فقالوا الوهم هو أن يدرك في المحسوس ما ليس محسوس، وذاك الوهم عندهم لا يدري إلا في ماذا؟ في المحسوسات. الوهم لا يكون حكما صحيحا إلا إيش؟ في المحسوس. يعني تدرك في أمرا في المحسوس ما ليس محسوس، في المحسوس تدرك فيه شيء غير محسوس، فإذا لا يدري الوهم إلا في المحسوسات. فلما قال لهم أهل السنة والجماعة من الله قولك من الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، هذا يدل يقطع العقل على بطلانه. قال هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، حتى تقولوا أن العقل يقطع بطلانه. قال لهم أهل السنة والجماعة أن قولكم بأن الله عز وجل إذا كان إذا أثبتنا علوه فإنه يمتنع أن يكون عاليا وليس بجسم، هم ماذا يقولون؟ يقول يمتنع إثبات العلو يستلزم الجسمية. وإذا قالوا إيش يقطع العقل بأن ما بينه يمتنع أن يكون شيء فوق العالم وليس بجسم، قلنا أيضا هذا من حكم الوهم، فإن بطل هذا بطل قول، وبطل قولكم في الرؤية، قال يمتنع أن يكون إيش مرئيا إلا في جهة. ولذلك قال هنا يقول قولكم بأن هذا من حكم الوهم هذا يلزم على قولك مشد من قولك، ثم أن هذا ليس من حكم الوهم لأنكم لا تقرون بأن الله محسوس، أنتم تقرون الوهم المراد به أن يدرك في المحسوس ما ليس محسوس. طيب أنتم تقرون بأن الرب لا تدركه المحسوسات، لا يرى ولا يشم ولا يسمع ولا يذاق ولا يمس، كيف تقرون حكم الوهم؟ أنتم الله عندكم ليس محسوس، فإذا تطبيق هذا على إيش؟ على قاعدة باطل، إذ الوهم لا يجري إلا في المحسوسات، فإن أجلس في غير محسوس كان باطلا. نعم.
شيخ من أدلة الأشاعرة أصلا هم مشبهون أنهم أتوا بهذا الكلام على رب عز وجل،
على
رب عز وجل المناطقة في القدامة طبعا الحكامة وليس في التربية، عندما جاءوا الوهمية تدلوا به على طبيعة الطفل عندما يعرفوا أمه يستحن عليه والغريب الذي يقصف عليه، هذا قصارى ما وضعه
الشيخ. ولذلك يقول ذاك أهل العلم يقولون بأن حكم الوهم يجري في الأشياء الجزئية في المعينات يقولوا أما قضية أن الشيء إن لم يكن داخلا فهو خارج وإن لم يكن فوق فهو تحت، هذا قضية عقلية كلية لا ارتباط لها بالأعيان، هذه عقلية كلية لا ارتباط لها بعين معين، وأحكام الوهم تجري في المعينات كما شاء الله. نعم الله أعلم. نشكر بعد الصلاة بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم.
قال فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك فإن الذين
وأيضا قال الشيخ بين أن قلت بين العقل يقطع لا يقطع بطلان هذا ونحن نقول العقل يقطع ببطلانه نكون اختلفنا وأنتم في العقل، ليس قولكم حجة علينا ولا قولنا حجة عليكم، فتطارحا بقي السمع يشهد لمن، لأن هذه لما تكون سمعية أعقل تعارض عقلنا وعقلكم، ليس عقلكم حجة علينا ولنقول ليس عقلنا حجة عليكم، فاطرحوا العقل ونذهب إلى السمع فإن السمع هو يشهد إيش لقوله. فإن قلتم
قال فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه.
طبعا جهم الذي قال بأن الله في كل مكان، يعني مراد الذي مراد أو معرفة ذلك إنكار العلو لا عين هذه المسألة.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذه من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها.
الدعاء عبادة عظيمة جدا، كما قال سنة الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، والأدلة في الأمر بالدعاء والحث والترغيب بل النهي عن تركه كثيرة، فكيف تأتي النصوص وتأتي قول السلف ويكون للدعاء قبلة ومع ذلك لا يأتي نص بالتوجه إلى هذه القبلة أو بأن الدعاء مخصوص بقبلة؟ لا شك أن هذا باطل يقطع الإنسان ببطلانه.
الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستجيب للداعي يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين.
وحتى الأئمة الأربعة وغيرهم لما ذكروا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلهم مجمعون على أنه إذا أراد أن يدعو فإنما يستقبل قبلة، وإذا أراد أن يسلم استقبل إيش القبر، إلا أبو حنيفة فقال يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة، لكن كلهم متفقون بأنه إن أريد بالسلام فجاز إيش، منهم يقول يستقبل القبر ومنهم يقول يجعل القبر عن يساره، وأما في الدعاء فهم متفقون عنه إذا أراد المسلم أن يدعو لا بد أن يستقبل قبلة الصلاة.
الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجاز، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها،
يعني يرفع وجهه كذا ليستقبلها وما قال بي أحد،
وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك، ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة.
طبعا الصخرة على سبيل التجوز، ولا هي الصخرة لا علاقة لها، ولم يحفظ النبي ربط عندها البراق.
وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده، وأما النقب بوضع الجبهة فما أفسده من نقب، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته إن لم يتداركه الله برحمته
وبعيد من مثله الصلاح
قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء.
نعم، نقف عند هذا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.